بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والأصل فيه قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: تلك حدود الله الآية. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخرها، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها.
لما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب البيوع ألحق به كتاب المواريث، وجعله خاتما للربع الثاني المتعلق بالمعاملات، لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه، لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه. وترجم المصنف بقوله: كتاب المواريث، وترجم غيره بقوله: كتاب الفرائض، وهما ترجمتان شائعتان عند الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، تصدق إحداهما الأخرى. فأما الترجمة بقولهم كتاب المواريث فهي ترجمة باعتبار المتروك المقسوم بعد الميت، فهي ترجمة باعتبار المقسوم المتروك بعد الميت. وأما الترجمة بقولهم كتاب الفرائض فهي ترجمة باعتبار حظوظ الوارثين للميت، فهي ترجمة باعتبار حظوظ الوارثين من الميت، أي ما يكون لهم من تركته. وابتدأ المصنف بيان هذا الكتاب بالتعريف بالمواريث، فقال: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. وجرى في هذا الحد على طريقة من يثبت اسم العلم أو المعرفة أو الإدراك عند بيان حدود الأشياء، فيجعل الحد معلقا بذكر العلم أو المعرفة أو الإدراك وما كان في معناها. وتقدم أن المختار عند بيان حدود الأشياء هو التعريف بها باعتبار كونها قواعد أو أحكام أو مسائل، أي باعتبار ذات الشيء نفسه، لا باعتبار ما يحصل في نفس متلقيه من العلم أو المعرفة أو الإدراك. فإنك إذا قلت مثلا عند إرادة بيان معنى مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا، جعلت حد مصطلح الحديث موضحا باعتبار ما يقع في نفس متلقيه من العلم أو المعرفة أو الإدراك. والمختار أن يكون بيان حده باعتبار ذاته هو، وهي القواعد التي ذكرت، فيقال مصطلح الحديث هو قواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا. ونظير هذا القول هنا، فالمختار أن لا يقال العلم بكذا وكذا، أو المعرفة بكذا وكذا أو الإدراك لكذا وكذا، ويذكر متعلقها مباشرة، فيقال هنا وفق ما تقدم هي قسمة التركة بين مستحقيها، هي قسمة التركة بين مستحقيها. فهذه هي حقيقة المواريث، وأنها تجمع هذا المعنى المذكور في كونها قسمة للتركة بين مستحقيها. وهذا يجمع أمرين، وهذا يجمع أمرين: أحدهما قسمة التركة، أحدهما قسمة التركة، والتركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فما يتركه الميت بعده يكون تارة مالا كنقد أو عقار، ويكون تارة حقا كخيار كشفعة أو خيار في بيع، ويكون تارة اختصاصا مما ليس حقا ولا مالا كتركه كلب صيد أو جلد ميتة لم يدبغ. فهؤلاء المتروكات تتعلق بهن القسمة، والآخر أن تلك القسمة للتركة يراد منها إيصال ما فيها إلى مستحقه، أن تلك التركة يراد منها إيصال كل ما فيها إلى مستحقه، وهم الوارثون للميت، فيعطى كل واحد منهم الحق الذي قدر له شرعا. والوارثون للميت المستحقون تركته أربعة أقسام، والوارثون للميت المستحقون تركته أربعة أقسام: فالقسم الأول من يرث بالفرض والتعصيب، من يرث بالفرض والتعصيب، والقسم الثاني من يرث بالفرض فقط، من يرث بالفرض فقط، والقسم الثالث من يرث بالفرض بالتعصيب فقط، من يرث بالتعصيب فقط، والقسم الرابع من يرث بلا فرض ولا تعصيب، من يرث بلا فرض ولا تعصيب، وهم ذوو الأرحام، وهم ذوو الأرحام. والمراد بالفرض اصطلاحا حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم، حق حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. وأما التعصيب فهو اصطلاحا حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم، حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فتركة الميت تقسم بين فتركة الميت تفرق بين الأقسام الأربعة المتقدم، الذين منهم من يرث بفرض وتعصيب معا، ومنهم من يرث بفرض فقط، ومنهم من يرث بتعصيب فقط، ومنهم من يرث بغير فرض ولا تعصيب، وهم ذو الأرحام. وهذه الأقسام الأربعة دائرة فيما يوجد أو يعدم على الفرض والتعصيب، وتقدم معناهما من كون الفرض عندهم اصطلاحا هو حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم، وأن التعصيب هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فالحقيقتان المذكورتان للفرض والتعصيب تدوران على ألفاظ، أولها الحظ، والمراد به هنا النصيب، والمراد به هنا النصيب. واسم الحظ هو الموضوع له شرعا، واسم الحظ هو الموضوع له شرعا، ومنه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وثانيها أن الحظ المذكور هو من تركة الميت، أن الحظ المذكور هو من تركة الميت، وتقدم معنى التركة. وثالثها أن ذلك الحظ من التركة يكون تارة مقدرا شرعا، يكون تارة مقدرا شرعا، وذلك في الفرض، وذلك في الفرض، ويكون تارة غير مقدر شرعا، وذلك في التعصيب. ورابعها أن الوارث بفرض أو تعصيب أو بغيرهما معلوم شرعا، أن الوارث بفرض أو تعصيب أو بغيرهما معلوم شرعا، أي مبين بطريق الشرع، أي مبين بطريق الشرع، فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي، فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي. ثم ذكر المصنف الأصل في هذا الكتاب، أي الحجة القاطعة فيه من الأدلة، فقال: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، حتى قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وآخره قوله متفق عليه. فجعل مدار كتاب المواريث على هذه الأدلة الثلاثة، وهي نوعان: أحدهما آيات قرآنية في أول سورة النساء وآخرها، آيات قرآنية في أول سورة النساء وآخرها، والآخر حديث نبوي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها، الحديث متفق عليه. فهذه الأدلة الثلاثة المذكورة هي أصول كتاب المواريث، وما لم يذكره من الأحاديث النبوية أصلا هنا مع ذكره فيما يستقبل من كلامه عند ذكر بعض أصحاب الفروض فهو جار على وجه التبع. فأصل الفرائض من السنة هو حديث ابن عباس هذا، وغيره من التفصيل الواقع له. فأم الفرائض من القرآن آيات سورة النساء، وأم الفرائض من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور. والمراد بالأم في عرف أهل العلم هنا الأصل الجامع لما يذكر معه، فهذه الأدلة هي الأصل الجامع للمواريث في الكتاب والسنة. ومن محاسن التصنيف تصنيف أبي بكر السهيلي كتابا حافلا في تفسير آيات المواريث، فإنه أفرد كتابا فسر فيه آيات المواريث ليقع بيانها تاما بحسب ما جاء في القرآن الكريم. ومما ينبغي أن يتبعه في الحسن أن يصنف كتاب جامع في شرح الأحاديث الواردة في الفرائض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التصنيف الملتمس صنو التصنيف المتقدم لأبي بكر السهيلي. فإذا تم هذان التصنيفان وأحسن ملتمس العلم فهمهما أخذ بأصل وثيق في فهم كتاب المواريث ومعرفة الفرائض، فإن الباب نقلي محض لا مدخل للقياس فيه، ومرد النقل فيه إلى القرآن والسنة، ويلحق بالسنة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار في قسمة شيء منها، وهو معروف عند أرباب هذا العلم. ثم ذكر المصنف مشمولات هذه الأدلة الثلاثة المذكورة، فقال: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. انتهى كلامه، أي أن هذه الأدلة تدور رحاها على تعيين أمور ثلاثة، تدور رحاها على تعيين أمور ثلاثة. أولها أصحاب الفروض، أولها أصحاب الفروض من الوارثين، وثانيها حظوظ إرث كل واحد منهم، حظوظ إرث كل واحد منهم، وثالثها شرط ذلك الإرث للحظ المقدر له، شرط ذلك الإرث للحظ المقدر له. فمثلا قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والسدس، فلأمه الثلث. فهذا مشتمل على ذي فرض، هو من الأم، وعلى فرض هو الثلث، وعلى شرطه وهو ألا يكون له، ألا يكون للميت ولد، ألا يكون للميت ولد. فمدار دلالة تلك الآيات على تلك الآيات وحديث ابن عباس على مشمولاتها ترجع إلى تعيين الأمور الثلاثة المتقدمة، وتفصيل ذلك أما أصحاب الفروض فإنهم عشرة إجمالا، أما أصحاب الفروض فإنهم عشرة إجمالا، وهم الزوجان والأبوان والجد والجدة، والجد والجدة، والأخت مطلقا، والأخت مطلقا، أي سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأم أو أختا لأب، أي سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم. والبنت وبنت الابن والأخ لأم، والبنت وبنت الأب والأخ لأم، فهؤلاء عشرة. فالزوجان كم؟ اثنان، والأبوان اثنان، فهؤلاء أربعة، والجد والجد اثنان، فهؤلاء ستة، والأخت مطلقا كم تعد؟ واحدة، كم تصير؟ سبعة، والبنت الثامنة، وبنت الابن التاسعة، والأخ لأم يكون هو العاشر. وأما الفروض المقدرة فهي نوعان، وأما الفروض المقدرة فهي نوعان. فالنوع الأول النصف وفرعاه، النصف وفرعاه، وهما الربع والثمن، وهما الربع والثمن. والنوع الثاني الثلثان وفرعاهما، الثلثان وفرعاهما، وهما الثلث والسدس، وهما الثلث والسدس. وأما الشروط فهي المعلقة بوجودها أو عدمها، فهي المعلقة بوجودها أو عدمها، فهي نوعان، فهي نوعان، أحدهما شروط وجودية، شروط وجودية، كقوله تعالى فإن كان له ولد، والآخر شروط عدمية كقوله تعالى فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد. فمدار فهم علم المواريث على الإحاطة بهذه الأمور الثلاثة من أصحاب الفروض ومقادير حظوظ كل واحد منهم، والشرط الذي علق به إرثه في كل حال من أحواله. فإذا أردت أن تفهم ميراث أحد فانظر إلى حظه وما علق به من شرط، فإنك تعرف ميراثه بأن هذا له كذا وكذا. فتبتدئ النظر أولا بكونه وارثا أم غير وارث، ثم إذا عينت أنه من الوارثين وهم المستحقون للتركة انتقلت بعد ذلك إلى تعيين حظه منها بمعرفة الشرط الذي علق به في القرآن أو السنة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والأصل فيه قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى تلك حدود الله الآية، وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها.
لما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب البيوع ألحق به كتاب المواريث وجعله خاتما للربع الثاني المتعلق بالمعاملات لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه، لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه. وترجم المصنف بقوله كتاب المواريث، وترجم غيره بقوله كتاب الفرائض، وهما ترجمتان شائعتان عند الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، تصدق إحداهما الأخرى. فأما الترجمة بقولهم كتاب المواريث فهي ترجمة باعتبار المتروك المقسوم بعد الميت، فهي ترجمة باعتبار المقسوم المتروك بعد الميت. وأما الترجمة بقولهم كتاب الفرائض فهي ترجمة باعتبار حظوظ الوارثين للميت، فهي ترجمة باعتبار حظوظ الوارثين من الميت، أي ما يكون لهم من تركته. وابتدأ المصنف بيان هذا الكتاب بالتعريف بالمواريث فقال وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وجرى في هذا الحد على طريقة من يثبت اسم العلم أو المعرفة أو الإدراك عند بيان حدود الأشياء، فيجعل الحد معلقا بذكر العلم أو المعرفة أو الإدراك وما كان في معناها. وتقدم أن المختار عند بيان حدود الأشياء هو التعريف بها باعتبار كونها قواعد أو أحكام أو مسائل، أي باعتبار ذات الشيء نفسه لا باعتبار ما يحصل في نفس متلقيه من العلم أو المعرفة أو الإدراك. فإنك إذا قلت مثلا عند إرادة بيان معنى مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا، جعلت حد مصطلح الحديث موضحا باعتبار ما يقع في نفس متلقيه من العلم أو المعرفة أو الإدراك. والمختار أن يكون بيان حده باعتبار ذاته هو، وهي القواعد التي ذكرت، فيقال مصطلح الحديث هو قواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا. ونظير هذا القول هنا، فالمختار أن لا يقال العلم بكذا وكذا أو المعرفة بكذا وكذا أو الإدراك لكذا وكذا، ويذكر متعلقها مباشرة، فيقال هنا وفق ما تقدم هي قسمة التركة بين مستحقيها، هي قسمة التركة بين مستحقيها. فهذه هي حقيقة المواريث، وأنها تجمع هذا المعنى المذكور في كونها قسمة للتركة بين مستحقيها. وهذا يجمع أمرين، وهذا يجمع أمرين: أحدهما قسمة التركة، أحدهما قسمة التركة، والتركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فما يتركه الميت بعده يكون تارة مالا كنقد أو عقار، ويكون تارة حقا كخيار كشفعة أو خيار في بيع، ويكون تارة اختصاصا مما ليس حقا ولا مالا كتركه كلب صيد أو جلد ميتة لم يدبغ. فهؤلاء المتروكات تتعلق بهن القسمة، والآخر أن تلك القسمة للتركة يراد منها إيصال ما فيها إلى مستحقه، أن تلك التركة يراد منها إيصال كل ما فيها إلى مستحقه، وهم الوارثون للميت، فيعطى كل واحد منهم الحق الذي قدر له شرعا. والوارثون للميت المستحقون تركته أربعة أقسام، والوارثون للميت المستحقون تركته أربعة أقسام: فالقسم الأول من يرث بالفرض والتعصيب، من يرث بالفرض والتعصيب، والقسم الثاني من يرث بالفرض فقط، من يرث بالفرض فقط، والقسم الثالث من يرث بالفرض بالتعصيب فقط، من يرث بالتعصيب فقط، والقسم الرابع من يرث بلا فرض ولا تعصيب، من يرث بلا فرض ولا تعصيب، وهم ذو الأرحام، وهم ذو الأرحام. والمراد بالفرض اصطلاحا حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم، حق حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. وأما التعصيب فهو اصطلاحا حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم، حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فتركة الميت تقسم بين فتركة الميت تفرق بين الأقسام الأربعة المتقدمة، الذين منهم من يرث بفرض وتعصيب معا، ومنهم من يرث بفرض فقط، ومنهم من يرث بتعصيب فقط، ومنهم من يرث بغير فرض ولا تعصيب وهم ذوي الأرحام. وهذه الأقسام الأربعة دائرة فيما يوجد أو يعدم على الفرض والتعصيب، وتقدم معناهما من كون الفرض عندهم اصطلاحا هو حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم، وأن التعصيب هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فالحقيقتان المذكورتان للفرض والتعصيب تدوران على ألفاظ، أولها الحظ، والمراد به هنا إيش؟ النصيب، والمراد به هنا النصيب. واسم الحظ هو الموضوع له شرعا، واسم الحظ هو الموضوع له شرعا، ومنه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وثانيها أن الحظ المذكور هو من تركة الميت، أن الحظ المذكور هو من تركة الميت، وتقدم معنى التركة. وثالثها أن ذلك الحظ من التركة يكون تارة مقدرا شرعا، يكون تارة مقدرا شرعا، وذلك في الفرض، وذلك في الفرض، ويكون تارة غير مقدر شرعا، وذلك في التعصيب. ورابعها أن الوارث بفرض أو تعصيب أو بغيرهما معلوم شرعا، أن الوارث بفرض أو تعصيب أو بغيرهما معلوم شرعا، أي مبين بطريق الشرع، أي مبين بطريق الشرع، فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي، فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي. ثم ذكر المصنف الأصل في هذا الكتاب، أي الحجة القاطعة فيه من الأدلة، فقال: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، حتى قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وآخره قوله متفق عليه. فجعل مدار كتاب المواريث على هذه الأدلة الثلاثة، وهي نوعان: أحدهما آيات قرآنية في أول سورة النساء وآخرها، آيات قرآنية في أول سورة النساء وآخرها، والآخر حديث نبوي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها، الحديث متفق عليه. فهذه الأدلة الثلاثة المذكورة هي أصول كتاب المواريث، وما لم يذكره من الأحاديث النبوية أصلا هنا مع ذكره فيما يستقبل من كلامه عند ذكر بعض أصحاب الفروض، فهو جار على وجه التبع، فأصل الفرائض من السنة هو حديث ابن عباس هذا، وغيره من التفصيل الواقع له. فأم الفرائض من القرآن آيات سورة النساء، وأم الفرائض من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور. والمراد بالأم في عرف أهل العلم هنا الأصل الجامع لما يذكر معه، فهذه الأدلة هي الأصل الجامع للمواريث في الكتاب والسنة. ومن محاسن التصنيف تصنيف أبي بكر السهيلي كتابا حافلا في تفسير آيات المواريث، فإنه أفرد كتابا فسر فيه آيات المواريث ليقع بيانها تاما بحسب ما جاء في القرآن الكريم. ومما ينبغي أن يتبعه في الحسن أن يصنف كتاب جامع في شرح الأحاديث الواردة في الفرائض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التصنيف الملتمس صنو التصنيف المتقدم لأبي بكر السهيلي. فإذا تم هذان التصنيفان وأحسن ملتمس العلم فهمهما أخذ بأصل وثيق في فهم كتاب المواريث ومعرفة الفرائض، فإن الباب نقلي محض لا مدخل للقياس فيه، ومرد النقل فيه إلى القرآن والسنة، ويلحق بالسنة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار في قسمة شيء منها، وهو معروف عند أرباب هذا العلم. ثم ذكر المصنف مشمولات هذه الأدلة الثلاثة المذكورة، فقال: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. انتهى كلامه، أي أن هذه الأدلة تدور رحاها على تعيين أمور ثلاثة، تدور رحاها على تعيين أمور ثلاثة. أولها أصحاب الفروض، أولها أصحاب الفروض من الوارثين، وثانيها حظوظ إرث كل واحد منهم، حظوظ إرث كل واحد منهم، وثالثها شرط ذلك الإرث للحظ المقدر له، شرط ذلك الإرث للحظ المقدر له. فمثلا قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والسدس، فلأمه الثلث. فهذا مشتمل على ذي فرض، هو من الأم، وعلى فرض هو الثلث، وعلى شرطه وهو ألا يكون له، ألا يكون للميت ولد، ألا يكون للميت ولد. فمدار دلالة تلك الآيات على تلك الآيات وحديث ابن عباس على مشمولاتها ترجع إلى تعيين الأمور الثلاثة المتقدمة، وتفصيل ذلك: أما أصحاب الفروض فإنهم عشرة إجمالا، أما أصحاب الفروض فإنهم عشرة إجمالا، وهم الزوجان والأبوان والجد والجدة، والجد والجدة، والأخت مطلقا، والأخت مطلقا، أي سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأم أو أختا لأب، أي سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم. والبنت، وبنت الابن والأخ لأم، والبنت وبنت الأب والأخ لأم، فهؤلاء عشرة. فالزوجان كم؟ اثنان، والأبوان اثنان، فهؤلاء أربعة، والجد والجد اثنان، فهؤلاء ستة، والأخت مطلقا كم؟ تعد واحدة، كم تصير؟ سبعة، والبنت الثامنة، وبنت الابن التاسعة، والأخ لأم يكون هو العاشر. وأما الفروض المقدرة فهي نوعان، وأما الفروض المقدرة فهي نوعان. فالنوع الأول النصف وفرعاه، النصف وفرعاه، وهما الربع والثمن، وهما الربع والثمن. والنوع الثاني الثلثان وفرعاهما، الثلثان وفرعاهما، وهما الثلث والسدس، وهما الثلث والسدس. وأما الشروط فهي المعلقة بوجودها أو عدمها، فهي المعلقة بوجودها أو عدمها، فهي نوعان، فهي نوعان. أحدهما شروط وجودية، شروط وجودية، كقوله تعالى فإن كان له ولد، والآخر شروط عدمية كقوله تعالى فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد. فمدار فهم علم المواريث على الإحاطة بهذه الأمور الثلاثة من أصحاب الفروض ومقادير حظوظ كل واحد منهم، والشرط الذي علق به إرثه في كل حال من أحواله. فإذا أردت أن تفهم ميراث أحد فانظر إلى حظه وما علق به من شرط، فإنك تعرف ميراثه بأن هذا له كذا وكذا. فتبتدئ النظر أولا بكونه وارثا أم غير وارث، ثم إذا عينت أنه من الوارثين وهم المستحقون للتركة انتقلت بعد ذلك إلى تعيين حظه منها بمعرفة الشرط الذي علق به في القرآن أو السنة النبوية.